شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وجوب الطهارة للصلاة. عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. وعن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الباب واضح في معناه، بين جلي في مدلوله، أن الطهارة واجبة للصلاة. باب وجوب الطهارة للصلاة. لا تصح الصلاة أبدا بدون طهارة إلا في حال العذر كما سيأتي. ذكر الإمام مسلم رحمه الله تحت هذا الباب لو تبويب من النووي، لكن الإمام مسلم ذكر هنا هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر لما دخل على ابن عامر. ابن عامر كان واليا على البصرة، واسمه عبد الله بن عامر، وكان ابن عامر واليا قد ولاه عثمان قبل ذلك على البصرة ليكون واليا عليها، ثم دخل عليه عبد الله بن عمر مرة يزوره يعوده، كان مريضا، دخل يعوده وهو مريض. قال: فقال عبد الله بن عامر: يا ابن عمر، ألا تدعو لي؟ ألا تدعو لي؟ يطلب منه الدعاء، ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدق من غلول، وكنت على البصرة. ما معنى الكلام؟ المعنى الكلام، هل دعا له ولا ما دعا؟ يعني ابن عامر طلب من ابن عمر، يقول: يا ابن عمر، ألا تدعو الله لي؟ ادعو لي، ادعو لي. فهل دعا له؟ يقول ابن عمر رد عليه لما قال له ادعو لي، رد عليه، قال: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. ما معنى الكلام؟ يقول: وكنت على البصرة، يعني أنت كنت واليا على البصرة، فربما أخذت شيئا من الغلول. الغلول السرقة، الغلول السرقة. الغلول أصله ما يؤخذ من الغنائم بعد المعركة دون إذن قائد الجيش أو الوالي، هذا اسمه غلول. فلا يقبل الله صدقة من غلول. جاء رجل فتصدق بشيء قد سرق، هل يجوز، هل تجوز هذه الصدقة؟ هل يقبلها الله؟ لا يقبلها. فيقول له: يا ابن عامر، أنت كنت على البصرة، فربما غللت بعض الشيء. وقد ذكر عن ابن عامر والولاة، ربما يذكر عنهم بعض هذه الأشياء. فابن عمر رضي الله عنه أولا أراد أن يزجره، هذه واحدة، أراد أن يزجره، فما قال أدعو الله لي ابن عمر، قال: نعم أدعو الله لك، لا، قال: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، يعني كنت واليا. والجواب الثاني وهو جواب حسن، أحسن من الأول، أن ابن عمر رأى الناس يدعون إليه، يدعون لهذا الرجل بن عامر تزلفا وتقربا. يعني في رواية ذكرها أبو نعيم في مستخرجه أنه لما دخل عليه عبد الله بن عمر دخل الناس معه، قال: فجعل الناس يثنون على ابن عامر وابن عمر ساكت. فقال ابن عامر اللي كان والي: يا ابن عمر، ما يمنعك أن تقول، يعني أن تثني، أي أن تدعو لي كذلك؟ فقال له: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الحديث. فابن عمر ما دعا له، لماذا؟ لأن الناس حواليه كانوا يدعو له، لهذا الوالي الذي كان واليا على البصرة، الذي كان واليا على البصرة، يدعون ويثنون له، يدعون له ويثنون عليه، لماذا؟ تزلفا وتقربا منه. فابن عمر قال: لا، أنا لا أدعو لك مثل هؤلاء اللي بتزلفوا إليك ويتقربوا لك. فيقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقبل صلاة غير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. لأجل هذين الجوابين ابن عمر رضي الله عنه لم يدع له في ذلك الحال، وإلا فرحم الله الفضيل بن عياض قال: لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة لجعلتها للإمام، يعني للحاكم، فبصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. قال: لو لم تكن لي دعوة إلا دعوة واحدة مستجابة لجعلتها للحاكم. لماذا؟ قال: لأن بصلاحه يكون صلاح الناس وبفساده يكون فساد الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: خيار أئمتكم، يعني ولاتكم وحكامكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ما معنى وتصلون عليهم؟ يعني تدعون لهم ويصلون عليكم، أي يدعون لكم. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. شرار أئمتكم يعني ولاتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فإذا خيار الأئمة الذين نصلي عليهم ويصلون علينا، يعني ندعو لهم ويدعوننا لنا. فهذه الدعوة تكون بالصلاح وبالهداية، لأن في صلاحه صلاحا للأمة وفي فساده فسادا للأمة. فابن عمر من هذا الباب لم يرد أن يدعو لئلا يتزلف إليه ولا يتقرب مثل الناس، ثانيا ليزجره عن مسألة أنه كان واليا ليقول له إن الصدقة لا تقبل من الغلول، فما بالك بالدعاء. بداية الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. أجمعت الأمة على ذلك أن الطهارة شرط صحة في الصلاة. اختلف العلماء متى فرض الوضوء، متى فرض الوضوء. جميع العلماء وأكثرهم أن الوضوء فرض مع الصلاة. الوضوء متى فرض؟ لما فرضت الصلاة ليلة الإسراء ولا بعد؟ ابن حزم يقول: لا، الوضوء فرض بعد، بدليل أن الله عز وجل أنزل الوضوء في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، والصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج وهي مكية في مكة. فالوضوء فرض في المدينة، لكن الصلاة كانت مفروضة في مكة. وجمهور العلماء ردوا عليه، قالوا: الآية في سورة المائدة تذكر كيفية الوضوء من القرآن، هذا لا يعني أنه لم يكن وضوء قبل ذلك. فالصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن الوضوء إنما قرن مع الصلاة، فكما فرضت الصلاة فرض الوضوء في وقته، في وقت فرض الصلاة، أنه لا تصح الصلاة بدون وضوء، لا تصح الصلاة بدون وضوء، فشرعت الصلاة وشرع الوضوء. هذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لما قال ابن حزم أن الوضوء إنما شرع بعد ذلك بعد الصلاة. هذه بداية إذن فرض الوضوء. طب قوله: لا تقبل صلاة بغير طهور، ما هو القبول؟ ما هو القبول؟ القبول يفسره العلماء أنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقولون: فلان قبل عذر فلان، قبل عذر فلان، يعني إذا رتب على عذره عفوا، إذا هذا كذا قبل عذر، قبل عذر اسمها قبل، يعني ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. والمطلوب مثلا من قبول العذر هو محو الجناية والذنب. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور، يعني بغير تطهر، لا تقبل صلاة، عدم القبول ممن أحدث وأراد أن يصلي، لا تقبل صلاة أبدا بغير طهور. طيب المراد هنا بالقبول وقوع الصلاة مجزئة بمطابقة الأمر، يعني إلا إن صلى بغير طهور فما حكم صلاته؟ باطل، يعني غير مجزئة، غير مجزئة يعني غير صحيحة. طب سؤال: ممكن يكون العمل صحيح لكن غير مقبول؟ ممكن يكون العمل صحيح لكن غير مقبول؟ يعني العمل الصالح يكون صحيح لكن مش مقبول، ممكن؟ ممكن، ممكن يكون العمل صحيح لكن غير مقبول. كيف هذا؟
كيف واحد عمله صحيح لكن مش مقبول؟ عمله صحيح. النفاق اللي عمله النفاق مش مقبول لأنه عمل لغير الله، وغير صحيح لأنه عمل لغير الله. لا، واحد عمل لله وموافقة السنة لله، موافقة السنة عمله صحيح لكن عمله غير مقبول. مثلا من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، مر بنا حديث العبد الآبق من سيده الهارب من سيده لا تقبل له صلاة، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. السؤال، واحد شرب الخمر ثم بعد ذلك وانتهى من شربه وصلى، أو واحد راح عند عراف سأله، من صدقه فقد كفر بما جاء محمد، لكن سأله هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني ما يصلي، يعني صلاته غير صحيحة؟ لا، صلاته صحيحة. لو توضأ وجاء صلى المغرب صلى العشاء، الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة، لكن مقبولة؟ ليست مقبولة. إذن الصلاة صحيحة مجزئة، أجزأته، سقطت عنه، لكن مقبولة عند الله؟ لا، لأن القبول ثلاثة أنواع. القبول ثلاثة أنواع. أعلى درجات القبول أيها الإخوة اللي هو قبول الرضا والمحبة، قبول الرضا والمحبة، أن يحب الله عملك وأن يباهي به الملائكة، هذا قبول أعلى أنواع القبول، الرضا والمحبة. الثاني اللي هو قبول الثواب والجزاء، يعني يقبل هذا العمل ويعطيك الثواب عليه، أول أعلى درجة يرضاه يحبه، الثاني يثيبك عليه، يثيبك عليه. هل الثواب أيها الإخوة تكون بكثرة العمل وقلته ولا بإحسان العمل؟ بإحسان العمل صحيح، لأن أبو بكر بن عياش يقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولكن بشيء وقر في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الخوارج، الخوارج يحقر أحدكم صلاته ولا صلاته، مين بيصلي أكثر، الخوارج ولا الصحابة؟ الخوارج بيصلوا أكثر، عندهم صلوات أكثر وبصوموا أكثر من الصحابة، لكن من المقبول أكثر؟ الصحابة. إذن الأعمال كظاهر أعمال أكثر، الخوارج بيصلوا أكثر وبصوموا أكثر لكن الصحابة مقبولون أكثر. إذن القبول هنا قبول ثواب وأجر، قبول الثاني. قبول الثالث اللي هو قبول الإجزاء، قبول الإجزاء. فلما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما مثلا، هذا قبول المحبة وقبول الثواب، ملوش ثواب، لكن هل هذا قبول إجزاء؟ نعم. هل تجزئه الصلاة؟ اللي أتى عراف تجزئه صلاته ولا لازم يقضيها؟ تجزئه، صلاته صحيحة لكن مش مقبولة قبول ثواب ولا محبة. طب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا اسمه قبول إجزاء، مش لا تسقط عنه، مش مسألة قبول محبة أو ثواب، هذا قبول إجزاء، لا تقبل، لا تجزئه صلاة بغير طهور. لذلك أيها الإخوة الصلاة هنا الصلاة نكرة في سياق النفي، فهذه تفيد العموم، النكرة في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الشرط تفيد العموم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، أي شيء؟ قال لك كل شيء، لأنه عندك شرط، إن هي شرط، فإن تنازعتم في شيء، الشيء هذه نكرة، ما قال أل، ما عرفها، هذا شرط، وبعدين جاءت نكرة فدلت على العموم، في أي شيء إن تنازعتم فردوه إلى الله ورسوله. لا تقبل صلاة، أي صلاة؟ أي صلاة لا تقبل بغير طهور، بغير وضوء، أي صلاة؟ الجواب نعم، أي صلاة، فريضة، نافلة، صلاة جنازة، نعم، لا تقبل بغير وضوء، الجنازة يشترط لها الوضوء، صلاة كسوف، صلاة عيد، لا تقبل أبدا بغير وضوء، صلاة استخارة، لا تقبل أبدا بغير وضوء، كل ما يطلق على أنه صلاة. طيب سجود التلاوة، سجود الشكر، صلاة، سجود التلاوة، هل يشترط له الوضوء؟ سجود الشكر، إذا حدثت لك نعمة، تجددت نعمة، واحد بلغ أن ابنه قد أنجاه الله من كرب عظيم، سجد لله، نجح بالتوجيه، سجد لله، هذا السجود اسمه شكر. تلاوة، مرت بك آية تتلوها،
هل يجوز أن تسجد على غير وضوء؟ هناك قاعدة أيها الأخوة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الضابط في الصلاة، قال: كل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فلها أحكام الصلاة، وتجري عليها يجري عليها ما يجري على واجبات الصلاة وما يشترط للصلاة. فصلاة الجنازة مفتتحة بإيش ومختتمة؟ هل يشترط لصلاة الجنازة القبلة؟ يشترط؟ نعم. الوضوء؟ نعم يشترط، يشترط. طيب سجود التلاوة يفتتح بتكبير؟ لا. يختتم بتسليم؟ لا، ما في سجود التلاوة سلمش بدون تسليم، لا يفتتح بتكبير ولا يختتم بتسليم، فلذلك لا يشترط له الوضوء، لا يشترط له الوضوء. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يشترط له الوضوء، بل ولا يشترط له القبلة، لا يشترط له القبلة، لأنه مش صلاة، سجود التلاوة ليس صلاة، فلا يشترط له الوضوء، ولا يشترط له القبلة، لا يشترط له. كذلك سجود الشكر، لو سجد غير القبلة، لو سجد على غير وضوء، لا حرج في ذلك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور، إنما هي الصلاة الشرعية، الصلاة التي هي معروف أنها صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فإذا الوضوء شرط صحة للصلاة، ومن صلى بغير الوضوء صلاته باطلة، ومن تبين له بعد الصلاة أنه على غير الوضوء عليه أن يعيد الصلاة. إلا الآن نقول واحد فقد الماء، واحد فقد الماء يتيمم، صحيح في تيمم، إذا هذا طهور، طهور بالتراب طهور. طب واحد فقد الطهورين، سموه فاقد الطهورين، فقد الماء ما فيش ماء ولا تراب، لا ماء ولا تراب، ماذا يفعل؟ هذا فاقد الطهورين، ماذا يفعل؟ يقول أهل العلم يصلي على حاله. طب إذا وجد الماء بعدين، بعد ما قضى الصلاة وجد الماء، هو افرض في مكان محبوس لا في ماء ولا تراب، مكان زجاجي لا ماء ولا تراب، ماذا يفعل؟ يصلي على حاله. طيب إذا وجد الماء بعد ذلك هل يعيد الصلاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعيد الصلاة، أنه لا يعيد الصلاة. بعضهم قال نعم إذا وجد يعيد الصلاة، والقول الصحيح واختيار النووي اختيار المزني وهو أقوى الأقوال دليلا أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنها أجزأته، أجزأت الصلاة منه صحيح. فالصلاة غير وضوء، بل يا إخواني أبو حنيفة مذهب أبي حنيفة أن من صلى بغير وضوء متعمدا فقد كفر، لأنه استهزأ بالدين، صلى بغير وضوء متعمدا كفر. وهم بتوسعوا بهذه المسائل، قل حتى بيقول مصيحيل مسيجيد يكفر، يعني تصغير مصحف تصغير مسجد، قال يكفر، يتوسعون في هذا الباب. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من صلى بغير وضوء عالما أثم، لأن بعض الناس أحيانا بنتقد وضوء وبستحي يقول بستحي من الناس أني بطلع أطلع من الصلاة وبعيدها بعدين مش مشكلة، لا يجوز، لا يجوز أن يصلي العبد بغير وضوء، أن يتم صلاته بغير وضوء يقول مش مشكلة بكملها على غير وضوء وبعدين بعيد، لا، لا تقبل صلاة بغير طهور. والمسألة خطيرة عند أبي حنيفة، بيقول لك اللي صلى بغير وضوء متعمدا كفر، لأنه كأنه استهزأ بدين الله عز وجل، فقال لا تقبل صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد